نشرة أخبار الثانية وربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 30 أيلول 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع زينة عبود جرجس ولينا توما، إخراج توني خولي.
ثم أوقاتا في عناوين هذه النشرة: بعد اغتيال نصر الله الشيخ قاسم يؤكد مستمرون في الجهاد ومستعدون للالتحام البري والنصر، وقريبا سنختار أمينا عاما للحزب. غارات الجنوب تطال حاجزا للجيش، ومجزرتان في الهرمل. إسرائيل الغزو البري مسألة وقت، وأدرعي يعلن اعتراض مسيرة كانت في طريقها إلى حقل كريش. وزارة الصحة أكثر من 100 شهيد في 24 ساعة، 3 شهداء للجبهة الشعبية ورابع لحماس. جديد الروايات الإسرائيلية حول استهداف نصر الله: رجل صافحه ولطخ يديه بمادة سمحت بتعقبه. إيران تتوعد إسرائيل بالرد، ولكن لن نرسل مقاتلين إلى لبنان. ميقاتي من عين التين نتعهد تطبيق القرار 1701، وبري سيعقد جلسة لانتخاب رئيس توافقي فور وقف النار. بارو يجول مؤكدا دعم فرنسا لوقف الحرب وتطبيق 1701. القوات ما يجمع البلد بعد النكبة هو الدستور والمؤسسات. وفي النشرة أيضا: مساعدات عربية ومن المفوضية الأوروبية للبنان، وتعميم من قوى الأمن للتعرف على الضحايا. أهلا بكم. فيما لبنان والملتقى برمتها بحالة ترقب وحذر شديدين بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، طغت على المشهد العام إطلالة نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم في تصريح رسمي هو الأول للحزب بعد عملية الاغتيال، ليؤكد الاستمرار في الجهاد الميداني إسنادا لغزة، كما الاستعداد الكامل للانتحام البري والنصر وسط الوعيد الإسرائيلي بغزو بري قريب. وإذ أوضح الشيخ قاسم أن الاجتماع الذي استهدف خلاله نصر الله لم يكن يضم 20 قياديا كما زعم العدو، أكد أن حزب الله سيختار أمينا عاما له في أقرب فرصة. في هذا الوقت كان الميدان في الجنوب والبقاع يغلي مع ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى مع مرور كل ساعة. هذا النزيف تتواصل الجهود الدبلوماسية على أكثر من خط لوقفه، وقد اندرجت جولة وزير خارجية فرنسا على المسؤولين اللبنانيين في هذه الخانة، وكان اليوم تعهد متجدد من رئيس الحكومة اللبنانية بتطبيق القرار 1701 سبيلا لوقف العدوان، واستشعارا بالمسؤولية الكبرى في هذه المرحلة الدقيقة والخطرة التي يمر بها الوطن. تبلغ الرئيس ميقاتي من الرئيس نبيه بري أنه سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس توافقي وفور وقف إطلاق النار. ماذا الآن في تفاصيل النشرة؟
في تصريح رسمي هو الأول لحزب الله بعد اغتيال السيد حسن نصر الله، أكد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل لم تستطع القضاء على قدرات الحزب من الأسلحة الطويلة ومتوسطة المدى، وأن الحزب مستمر بأهدافه وميدان جهاده، كما أنه مستعد للالتحام البري والنصر.
إذا اعتقدت إسرائيل أن يدها المفتوحة دوليا وتصميمها على الوحشية والعدوان سيحقق لها أهدافها فهي واهمة. حزب الله مستمر بأهدافه وميدان جهاده، وستتابع منظومة القيادة والسيطرة والمجاهدين ما كنت تتابعه أيها الأمير بالدقة نفسها وبالخطوات التي رسمتها. أن المعركة قد تكون طويلة والخيارات مفتوحة أمامنا، سنواجه أي احتمال ومستعدون. إذا قرر الإسرائيلي أن يدخل بريا فالقوات، قوات المقاومة، جاهزة للالتحام البري. نحن أعدينا وتجهزنا.
الشيخ قاسم دحى ضاء الروايات الإسرائيلية التي تحدثت عن اغتيال نصر الله في خلال اجتماع ضم 20 قياديا، وأكد أن حزب الله سيختار أمينا عاما له في أقرب فرصة.
خلافا لما ذكر العدو الإسرائيلي لم يكن هناك اجتماع لعشرين من القادة، هؤلاء من اجتمع معهم، لكن كان معه الإخوة الذين يحيطون به، قائد حرسه الأخ إبراهيم جزيني، وقائد والأخ المجاهد الذي يتابع معه دائما سمير حرب جهاد. نحن الآن نتابع القيادة وإدارة المواجهة بحسب هيكلية الحزب، سنختار أمينا عاما للحزب في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار في الحزب، ونملأ القيادات والمراكز بشكل ثابت. كونوا مطمئنين أن الخيارات ستكون سهلة لأنها واضحة ولأننا على قلب واحد.
الاعتداءات الإسرائيلية تتوصل جنوبا بلا هوادة مستهدفة مختلف البلدات والقرى. في المقابل أعلن حزب الله قصف قاعدة النعورة بالسرية من صواريخ فاد 2 ردا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية. المشهد الميداني من الجنوب مباشرة مع الزميل حسين معنا. يعطيك العافية حسين، تفضل.
يعطيك العافية. جنوبا يواصل طيران العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي مستهدفا المنازل والمواطنين الآمنين في العديد من القرى والبلدات الجنوبية. وفي آخر اعتداءاته غارتين على بلدة بدياس ما أدى إلى سقوط 3 شهداء وعدد من الجرحى، كما استهدف الطيران المعادي منطقة قدموس وبلدات حاريس وتولين والماري وكفر شوبة، حيث انقطعت الطريق والمياه عن بلدتي كفر شوبة وكفر حمام. وأيضا شن غارة مستهدفا مركز الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية في بلدة كفرة، وقد أصيب 7 مسعفين فيما لا يزال مصير شخص مفقود. كذلك استهدف الطيران الحي الشمالي لبلدة الخيام وأطراف مجد السلم، وشن غارة على منطقة أو أطراف بلدة بنعفول ما أدى إلى سقوط 3 شهداء. كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق برعشيت شقرة وأفيد عن وقوع إصابات، كما استهدفت مسيرة أخرى دراجة نارية على طريق مرجعيون الخيام، وأيضا كان استهداف دراجة بالقرب من حاجز للجيش اللبناني حاجز العمرة عند مدخل الوزان، حيث أصيب عسكري وشخص آخر وتم نقلهم إلى مستشفى مرجعيون. أيضا تعرض مركز للجيش اللبناني ومحيط المركز لقصف مدفعي، وأفيد عن إصابة عدد من الأشخاص أيضا تم نقلهم إلى المستشفى. وكان الطيران المعادي استهدف في ساعات الفجر أطراف بلدات باريش لجهة بلدة باريش لجهة دردغية، وأسفر العدوان عن سقوط 3 شهداء. كان استهدفت مسيرة كافيه عند مفرق شحور أرزوم ما أدى أيضا إلى سقوط 3 شهداء من المسعفين في الهيئة الصحية الإسلامية. أيضا استهدف قرابة 4 فجرا استهدفت مسيرة إسرائيلية منزلا في مخيم الباصور، وهو منزل القيادي في حركة حماس فتح شريف، ما أدى إلى استشهاده مع زوجته وابنته وأيضا ابنه. في المقابل أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف قاعدة النعورة بسلية من صواريخ فاد 2، كما استهدفت مدينة صفد المحتلة بسلية صاروخية. هذا وقد دوت اليوم صفارات الانذار في صفد وفي شلومي بالجليل الغربي. فإذا العدوان الإسرائيلي مستمر حتى الساعة. نعم،
شكرا لك الزميل حسين معنا.
من الجنوب إلى البقاع، حيث شهدت المناطق موجة جديدة أيضا من الاعتداءات الإسرائيلية، وقد سجلت مجزرتان بحق المدنيين والمسعفين في الهرمل أسفرتا عن سقوط 12 شهيدا و20 جريحا على الأقل. تفاصيل ميدان البقاع مع الزميل حسين درويش.
تسود منطقة البقاع حالة من الهدوء الحذر وصمت مريب بعد ليل مجنون استباح فيه الطيران الحربي والمسير الحجر والبشر، ولم يفرق بين مدني أو مقاوم. لم يخلق الصمت المريب سوى غارة واحدة سجلها الطيران المعادي عند الساعة 9:30 على محيط بلدة مشغلة في البقاع الغربي. طنين الطائرات المسيرة لم يفارق سماء البقاع على علو مخفض جدا، يتابع يراقب يستطلع التحركات ويجمع المعلومات. في البقاع لم يتوقف عداد الشهداء المدنيين على المنطقة عند الرقم 52 شهيد و100 جريح، وقد كشفت ساعات الصمت والهدوء عن 19 شهيدا جديدا، 9 منهم من آل الحاج حسن في شرق العاصي، و4 من آل الجوهري في الهرمل، و6 عناصر من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية في سحمور. ومع المجازر الأربعة الجديدة يرتفع عدد المجازر إلى 8، ويرتفع معها عدد أرقام الشهداء المدنيين من 53 شهيدا إلى 71 شهيدا وأكثر من 120 جريحا. وهنا لابد من التذكير بالمجازر الأربعة التي ارتكبها العدو الصهيوني خلال الساعات 24 الماضية على البقاع، وهي 8 شهداء في منطقة ألبساتين في محيط قلعة بعلبك الأثرية، وعشرة شهداء في أقصى جرود الهرمل، و19 شهيدا في زبود، و11 شهيدا في بلدة العين. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
وتدخل الاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على لبنان أسبوعها الثاني بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الاستمرار في تلقي التدريبات في مواقع إطلاق النار في الجبهة الشمالية، وسيحظر على المدنيين دخولها.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر أكس أعلن أنه تم اعتراض مسيرة اخترقت منطقة المياه الاقتصادية في شمال البلاد من دون تفعيل الإنذارات، في حين قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المسيرة كانت في طريقها إلى منصة الحفر في حقل كاريش للغاز.
إلى ذلك دوت صافرات الإنذار في مدينة صفد وبلدات محيطة بها شمالا بحسب الجبهة الداخلية الإسرائيلية. القناة 13 الإسرائيلية أعلنت رصد إطلاق 35 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق عدة شمال إسرائيل.
في تحديث صادر عن وزارة الصحة أعلنت سقوط 105 شهداء و359 جريحا من جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية، وأعلنت الوزارة عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين من جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الكولا فجر اليوم. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أعلنت استشهاد 3 من قادتها. يذكر أنها المرة الأولى التي يشن فيها الطيران الحربي الإسرائيلي غارة في بيروت خارج نطاق الضاحية الجنوبية.
إلى ذلك نعت حركة حماس القائد في صفوفها وعضو قيادة الحركة في الخارج فتح شريف أبو الأمين الذي استشهد مع أفراد عائلته صباح اليوم في قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم الباص جنوب لبنان.
في الضاحية الجنوبية لبيروت تبين أن سحابة الدخان التي شوهدت في المنطقة ليست ناجمة عن غارة على منطقة الشياح، إنما نتيجة سقوط جزء من مبنى متصدع من جراء غارة يوم الجمعة.
وسط هذه الأجواء يتواصل الحديث عن استعداد إسرائيلي لغزو بري لبنان. موقع ولا نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن هناك إجماعا على المستويين السياسي والعسكري بأن الغزو البري للبنان مسألة وقت، وأشار الموقع إلى أن الجيش الإسرائيلي يستكمل عمليات مهمة في إطار الاستعدادات. وتابع الموقع نقلا عن مصدر أمني نعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة، ونجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وبخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري.
في المواقف الإسرائيلية أعلن وزير الخارجية إسرائيل كاتس رفض مقترح التسوية مع حزب الله، وأشار إلى أن الطريقة المقبولة الوحيدة لوقف إطلاق النار هي إبعاد حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه، وأضاف إذا هجمتنا إيران سنرد عليها.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال إن اغتيال نصر الله مرحلة مهمة لكنها ليست النهاية. جالانت توجه إلى قوات السلاح المدرعة بالقول في المناورة البرية سنستخدم كل قدراتنا بما فيها أنتم، فهدفنا إعادة سكان الشمال وسنفعل لأجل ذلك قواتنا برا وبحرا وجوا.
فيما بقيت جريمة اغتيال السيد حسن نصر الله لغزا تتواصل الروايات والتسريبات، وفي هذا السياق قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن رجلا التقى بنصر الله صافحه ولطخ يديه بمادة سمحت لإسرائيل بتعقبه. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إسرائيل استغرقت دقيقتين لتحديد موقع نصر الله والتأكد من وجوده في مقر بالضاحية الجنوبية لبيروت.
وعن الرد المرتقب على اغتيال نصر الله أشارت CNN نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة رئيس جو بايدن قلقة من هجوم إيراني وتعمل مع إسرائيل على الدفاعات، فيما نقلت Financial Times أن رد حزب الله سيكون أكثر شراسة من أي شيء فعله حتى الآن.
قائد الجيش الإيراني رد على سؤال عن رد طهران على اغتيال نصر الله قال انتظروا، في حين قال وزير خارجية إيران لن نرسل مقاتلين إلى لبنان. وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان أنها تتابع الأمور عن كثب مع السلطات اللبنانية ولن تترك أيا من الأعمال الإجرامية للكيان الإسرائيلي تمضي من دون رد. وأشارت الخارجية أيضا إلى أن طهران لا تخشى الحرب لكنها لا تريد البدء بها، وأضافت أن إيران لن ترسل قوات لمساعدة حزب الله لأنه أثبت أنه قادر على الدفاع عن نفسه.
وتعليقا على عملية اغتيال نصر الله، اعتبرت الخارجية الألمانية أن إسرائيل استخدمت حقها في الدفاع عن النفس. الكرملين أشار بدوره إلى أن اغتيال نصر الله أدى إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير.
وسط التطورات التصعيدية في الميدان بين إسرائيل ولبنان، أعلنت شركة فلاي دبي إلغاء جميع رحلاتها من وإلى بيروت حتى 3 تشرين الأول.
من عين التين، جدد الرئيس نجيب ميقاتي التعهد بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان الفرنسي الأمريكي وتطبيق نداء المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار للبدء بتنفيذ القرار 1701 كاملا. ميقاتي نقل عن الرئيس نبيه بري التأكيد أنه سيعقد جلسة لانتخاب رئيس توافقي لا يشكل تحديا لأحد فور وقف إطلاق النار.
نؤكد على تعهدنا بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان، ومنها وقف إطلاق النار فورا من أجل بداية البحث بتطبيق 1901 كاملا، وهذا هو المهم بكل حذافير. ما هذا ورد بالبيان فنحن نقبل به ونرحب به ونتعهد بتطبيقه فورا. هذا موقف اللبناني الأساسي والرسمي، ومطور وقف إطلاق النار نحن كلبنان، لبنان مستعد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني بمهامه كاملة بالتنسيق مع القوات حفظ السلام الدولية في الجنوب. وكان الرئيس بري حريصا على تأمين كل ما يلزم للنازحين، فشرحت لدولة الرئيس بري عن المعطيات الموجودة لدى الحكومة اللبنانية بما يتعلق بما نقوم به خاصة. وغدا صباحا لدي اجتماع عند الساعة 9 مع الدول المانحة لطلب من هذه الدول المساعدة ومد اليد للعون للبنان.
هذا وزار عين التين اليوم أيضا قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي غادر من دون الإداء بأي تصريح. وتضامنا مع لبنان، تلقى الرئيس ميقاتي اتصالا من رئيس وزراء كندا الذي أبدى قلقه الشديد من المواجهات الدائرة والتي تستهدف المدنيين، مشددا على ضرورة وقف التصعيد والعودة إلى الحلول السلمية. كما تلقى رئيس الحكومة اتصالا مماثلا من نائب الرئيس الإيراني الذي عبر عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية على المناطق السكنية في لبنان.
على الخط الدبلوماسي، استكمل وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو جولته على المسؤولين اللبنانيين في بيروت، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكومي. وكان بارو قد استهل سلسلة لقاءات التي يعقدها في بيروت بلقاء البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في بكركي الوزير الفرنسي، وفي خلال لقاءاته شدد على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية كأساس وأولوية، مع تأكيد على أولوية وقف الحرب وتطبيق القرار الدولي 1701، وأكد أن فرنسا تدعم لبنان والشعب على الصعيد كافة، وهي مهتمة جدا بدعم الجيش ومساعدته في هذه الظروف الدقيقة.
ميقاتي وفي خلال لقائه بارو جدد التأكيد أن مدخل الحل هو في وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والعودة إلى النداء الذي أطلقته الولايات الأمريكية وفرنسا بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية لوقف إطلاق النار.
توازيا، أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن منسق السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل سيعقد اجتماعا استثنائيا غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم لمناقشة الأوضاع في لبنان.
واليوم أكد السفير المصري علاء موسى أن جهود التهدئة متواصلة لكنها تعقدت بعد اغتيال حسن نصر الله، ودعا الجميع إلى وحدة داخلية. موسى تحدث عن تنسيق مباشر مع دول عربية وشركاء دوليين لتأمين حل في لبنان وغزة، إذ أنه لا يمكن فصل هاتين الجبهتين.
هناك تنسيق مباشر ما بين مصر وعدد من الدول العربية من بينها السعودية طبعا وقطر والإمارات، ومحاولة فض هذا الاشتباك، تسجيل العقبات من أجل الوصول إلى رؤية. هذه الرؤية يمكن أن هي تطبق على الوضع في لبنان وأيضا عن غزة، لأنه لا يمكن أن يترك ملف وحيدا، لابد من التسوية على المصاريف. لابد من العمل على وقف إطلاق النار في كل الجبهات، لأنه لن يستقيم الوضع بدون وقف إطلاق النار في الجبهتين، لأن هي ملتزمة في النداء المشترك. وأيضا تحدث عن التزام بأنه الملف الرئاسي يكون قادر على مواجهة هذه التحديات وصولا إلى تطبيق قرار 1101. لابد من وجود عنوان لهذا البلد، والعنوان هي هو الرئيس.
في المواقف الداخلية، أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية أن ما يجمع البلد بعد النكبة التي ألمت به هو الدستور والمؤسسات، والخطوة الأولى في هذا الاتجاه والفورية تكمن في انتخاب رئيس الجمهورية وفقا لهذا الدستور، على يصار بعدها إلى تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة تأخذ على عاتقها تطبيق الدستور والقرارات الدولية المتعلقة بلبنان. وشددت القوات على أن مظلة الأمان الوحيدة للبنانيين هي الدولة، وحان الوقت لأن تتحمل الدولة وحدها مسؤولياتها، والمدخل الوحيد إلى ذلك انتخاب رئيس للجمهورية. ومن يرفض هذا الانتخاب بحجج قديمة يعني أنه يريد إبقاء لبنان من دون دولة فعلية ومؤسسات حقيقية، على رغم المأساة التي تعيشها الناس والخراب الذي ألم بالبلد. ومع انتخاب رئيس وتشكيل الحكومة تعقد طاولة الحوار في بعبدة بهدف معالجة نهائية لأزماتنا اللبنانية الوجودية والوطنية والسياسية.
في إطار الإجراءات المواكبة لخطة الطوارئ، اجتماع موسع في وزارة الأشغال عقده الوزير علي حمية مع المعنيين في المطار والمرافق البحرية، خالصة إلى طمأنة المواطنين إلى ألا مشكلة في الاستيراد طالما لا استهداف أمنيا لهذه المرافق. تقرير يلقي الضوء للزميلة جزات الحاج.
بغية إيجاد الحلول المناسبة لتصريف البضائع في ظل الأوضاع الاستثنائية، عقد وزير الأشغال العامة علي حمية اجتماعاً للمعنيين في المطار والمرافق البحرية للبحث في كيفية تسريع وتسهيل إخراج البضائع. حمية أوضح رداً على سؤال لصوت كل لبنان أن الدولة اللبنانية لم تفرض حظراً على أي شركة طيران، بل الشركات هي التي علقت الملاح الجوي عبر بيروت، مشدداً على العمل المشترك بين الإدارات العامة والقطاع الخاص في تسهيل إخراج البضائع.
هو العمل المشترك بين جميع المعنيين من قبل الإدارات العامة والقطاع الخاص، وهذا الموضوع بطبيعة الحال كمان حنتواصل مع الوزراء المعنيين الآخرين بالنسبة للمرافق البرية والبحرية والجوية، وحنطرح هذا الموضوع شق، والشق الآخر طرح على دولة الرئيس مئاتي وسوف يتم مناقشته غدا في مجلس الوزراء عند انعقاد الجلسة، وسوف يتم اتخاذ قرارات من قبل مجلس الوزراء.
معالي الوزير، هل مضبوط في حظر على الطيران العراقي
السوري؟ هذا الموضوع بالأخير شركات الطيران هي من أرسلت رسائل إلى المدير العام للطيران المدني وعلقت رحلتها، وليس أي قرار من الحكومة، لا بل بالعكس.
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أكد بدوره ألا مشكلة تكمن في تصريف البضائع في ظل استمرار العمل في المطار والمرافق، مشيرا إلى أن التدابير الاستثنائية المتخذة يجب ألا تتخطى القوانين والضوابط لدخول وخروج البضائع بشرعية.
والهمنا الأساسي هو إخراج البضائع من المرافق خوفا على لا سمح الله يصير في أي شيء. في هون شقين للموضوع، في شق الأمن الغذائي بحد ذاته، في شق أمن البضائع الموجودة بمرفق بيروت. لحديت هلأ ما عندنا مشكلة طالما المرفق والمطار شغالين والإدارات شغالة. تم دراسة بعض المنافذ اللي ممكن أنه نستعملها لإخراج البضائع.
حتى الآن يمكن الطمأنة لا داعي للهلع ولا خشية من انقطاع البضائع، لكن يبقى السؤال، ماذا لو كان المطار أو المرافق على قائمة الاستهدافات الإسرائيلية؟ من وزارة الأشغال، جوزات الحاج، صوت كل لبنان.
مع استمرار تدفق النازحين من مختلف المناطق التي تشهد عدوانا غير مسبوق، تتواصل المساعي لتأمين حاجات ومستلزمات النازحين، لا سيما الأساسية منها، والبحث عن مراكز إيواء جديدة تحتضن الأعداد الهائلة منهم. النائب سيمون أبي رمية تمكن بالتعاون مع جمعية الطاقات الشبابية ومؤسسة إرسالية سيدة الرجاء من تأمين العدد المطلوب من الفراش للنازحين في مدارس جبيل، وجرى اليوم تسليمها للدفاع المدني ليقوم بتوزيعها على النازحين وفق الحاجات.
على صعيد المبادرات الخارجية، أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 10 ملايين يورو للسكان في لبنان المتأثرين بتفاقم الأعمال العدائية، وذلك تلبية للحاجات الأكثر إلحاحاً. الاتحاد الأوروبي أكد أنه على أهبة الاستعداد لتقديم المزيد من الدعم من خلال حشد كل أدوات الاستجابة للطوارئ. وبحسب بيان البعثة، يكون الاتحاد الأوروبي مع هذه المساهمة قد قدم في هذا العام مساعدات بقيمة 74 مليون يورو لمساعدة الفئات الضعيفة في لبنان.
واليوم تعهد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بتقديم حزمة مساعدات إغاثية للشعب اللبناني بقيمة 100 مليون دولار في إطار جهود دعم الأشقاء في لبنان ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة والالتزام الثابت بدعم الشعب اللبناني.
المملكة العربية السعودية أمرت بدورها بإرسال المساعدة الإغاثية والطبية إلى الشعب اللبناني ووقوفها إلى جانب لبنان في مواجهة تداعيات الأحداث الأخيرة. وتعليقا، عبر الرئيس سعد الحريري عن عظيم الامتنان بالمبادرات العربية لمساعدة لبنان واللبنانيين.
في سبيل مساعدة أهالي المفقودين من جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان وبهدف تسهيل عملية التعرف إلى الضحايا المفقودين مجهولي الهوية أو الأشلاء، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذوي المفقودين الحضور من 8 صباحا ولغاية 3 عصرا إلى أحد مكاتب الحوادث في وحدة الشرطة القضائية في المحافظات بهدف أخذ العينات اللازمة لإجراء فحوصات DNA للتعرف إلى هؤلاء الضحايا أو الأشلاء، على أن يكون بحوزة الشخص المعني بالحضور إلى هذه المراكز أحد المستندات الثبوتية.
نظرا للظروف الراهنة، مبادرة تضامنية من شركة OMT، إذ أصبح بإمكان المواطنين استلام التحاويل المالية عبر OMT Pay Wallet، كما سحبها عبر مراكز OMT من دون أي رسوم، وذلك حتى 15 من تشرين الأول ضمنا.
استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق 4 أهداف حيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
في غزة أفيد بسقوط شهيد وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي التي تأوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع. وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون قبالة مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس ويطالبون بإبرام صفقة التبادل.
وأفادت قناة الجزيرة بأن الكنيسة الإسرائيلي صادق على ضم حزب جدعون سار إلى حكومة نتنياهو.
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت اليوم 24 طائرة مسيرة أوكرانية واعترضت 4 صواريخ هيمارس.
إلى الأحوال الجوية. يتأثر لبنان يوم غد وحتى صباح الأربعاء بمنخفض جوي محدود الفاعلية يؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة، بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتلامس 60 كيلومترا في الساعة.
في ختام النشرة تذكير بعناوينها: بعد اغتيال نصر الله، الشيخ قاسم يؤكد مستمرون في إسناد غزة ومستعدون للالتحام البري والنصر، وقريبا سنختار أمينا عاما للحزب. غارات الجنوب تطال حاجزا للجيش ومجزرتان في الهرمل. إسرائيل الغزو البري مسألة وقت، وأدرعي يعلن اعتراض مسيرة كانت في طريقها إلى حقل كريش. وزارة الصحة أكثر من 100 شهيد في 24 ساعة، 3 شهداء للجبهة الشعبية ورابع لحماس. جديد الروايات الإسرائيلية حول استهداف نصر الله، رجل صافحه ولطخ يديه بمادة سمحت بتعقبه. إيران تتوعد إسرائيل بالرد، ولكن لن نرسل مقاتلين إلى لبنان. ميقاتي من عين التين نتعهد تطبيق 1701، وبر سيعقد جلسة لانتخاب رئيس فور وقف النار. بارو يجول مؤكدا دعم فرنسا لوقف الحرب وتطبيق القرار 1701. القوات ما يجمع البلد بعد النكبة هو الدستور والمؤسسات. مساعدات عربية ومن المفوضية الأوروبية للبنان وتعميم من قوى الأمن للتعرف على الضحايا.
نشرة أخبار الثانية والربع قدمناها من صوت كل لبنان.